بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في من شهر السلاح. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. حديث أبي موسى رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وقد رواه مسلم. والمراد حمل السلاح، المراد بحمل السلاح والخروج على جماعة المسلمين يحمل السلاح من أجل قتال المسلمين، سواء كان بتأويل كالخوارج أو كان بسبب الفتنة وطلب الحكم والإمارة، كل هذا يدخل في هذا الحديث. يأتي حديث أخر كما في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها بالسيف لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده فليس مني ولست منه. وما ليس منا ليس من المتبعين لطريقتنا وسنتنا، وليس المراد به أنه كافر إذا كان خروجه على جماعة المسلمين بتأويل أو لطلب السلطة، فهو لا شك أن هذا من كبار الذنوب وأنه يستحق القتل. قل عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأنتم جميع أمركم على واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، وفي رواية: فاضربوه بالسيف كائنا من كان. لا شك أن خروج جماعة المسلمين من منكر من الكبائر العظيمة، وصاحبه مستحق لهذا الوعيد ويجب قتله لعظم إفساده وشره، وإن كان لا يحكم بكفره لكنه يقتل لكف شره، أن تفريق الجماعة ترتب عليه أمور عظام. باب ما جاء في حد الساحر. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم، هذا ضعيف، إسماعيل مسلم يعني ضعف الحديث، عن الحسن عن جندب، والحسن مدلس وقد عنعنه، فالحديث فيه علتان. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف، وضبطت ضربه بالسيف. قال المؤلف رحمه الله: هذا حديث لا نعرف مرفوعا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضاعف في الحديث من قبل حفظه. يعني هذا الحديث ضعيف، ولكن ثبت عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم قتل الساحر. من هم؟ الأول عمر رضي الله عنه، كما جاء عند أبي داود بسند صحيح أنه كتب كتابا: اقتلوا كل ساحر وساحرة. والثاني من؟ حفصة ابنة عمر رضي الله عنهما، أنها قتلت جارية لها سحرتها. والثالث هو جندب راوي هذا الحديث، رأى ساحرا عند الوليد بن عبد الملك، يعني يريهم أنه يقطع رأس رجل ثم يقول قم فيقوم، فدنا منه جندب رضي الله عنه فضرب رأسه بالسيف ثم قال له: أحي نفسك إن كنت صادقا، فقتله ولم ينكر عليه. فهذا يدل على مشروعية قتل الساحر. ولكن اختلف العلماء رحمه الله في الساحر الذي سحره يكون عن طريق الشعوذة وخفة اليد واستعمال العقاقير ونحو ذلك، يسمونه سحر التخيل، لأن السحر ينقسم إلى قسمين: سحر عن طريق استخدام الشياطين، هذا هو الذي يمرض وقد يقتل، وهذا هو النوع الأشد. النوع الثاني يكون عن طريق استخدام العقاقير وخفة اليد ونحو ذلك، هذا فيه خلاف في قتل الساحر الذي سحره من هذا النوع. أما الأول الذي سحره عن طريق استخدام الشياطين فهذا لا إشكال في قتله، لأنه مشرك، لأن الشياطين لا يخدمونه حتى يشرك بالله، تعالى بذبح أو نحوه، والغالب يكون بذبح، يأمرونه أن يذبح لهم فيذبح باسم الشياطين، فإذا كفر بالله أعانوه، أو يأمرون بإهانة المصحف والعياذ بالله وضعوا فيه القاذورات وأماكن الخلاء ونحو ذلك، فهذا هو مراد الشياطين، لا يطيعون الساحر حتى يكفر بالله تبارك وتعالى، فإذا كفر بالله أعانوه، صاروا يخدمونه ويأتمرون بأمره، إذا أمرهم بالدخول في شخص دخلوا فيه، إذا أمرهم بمثل العطف أو الصرف فعلوه، هذا لا إشكال في قتله لأنه مشرك بالله تبارك وتعالى من جهة، ولأنه يضر ويفسد من جهة أخرى، هذا يسعى في الأرض فساد، لأن السحر له تأثير، له حقيقة وتأثير هذا النوع. يقول تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فهو في ضرر. ويقول تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، أي السواحل، لأن السواحل لهن شر ويحصل بهذا ضرر، إما مرض أو قتل أو نحو ذلك، فلا شك أن هذا يقتل أولا لكفره، ثانيا لأذيته لعباد الله، هذا مفسد في الأرض. أما الثاني ففي قتله خلاف، يقول الشنقيط رحمه الله في أضواء البيان، وأما من كان السحر عن طريق الشعوذة ففي قتل خلاف، والأحوط عدم قتله، لحديث مسعود رضي الله عنه لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث، ولم يذكر السحر من هذه الثلاث. فهذه قاعدة، كل من كان في قتل خلاف وليس في دليل واضح صريح فإنه يحتاط بعدم قتله، لأن الأصل تحريم الدماء كما في حديث مسعود رضي الله عنه. هل تقبل توبة الساحر إذا أخذ الذي سحر عن طريق الشياطين؟ المشروع أن لا تقبل توبته. لماذا؟ لأن عمله خفي، فحتى لو قال تبت فإنه لا يدرى هل تاب حقيقة أم أنه قال ذلك لدفع القتل عنه، لأن سحره خفي. وإذا قبلت توبته في الظاهر لم يقتل ساحر في الغالب، لأن سحره خفي، متى يمسك؟ نادرا ما يمسك الساحر، فيسرع أن يقول تبت ويرجع يسحر ولا أحد يدري، لأن فعله خفي. فالمشهور عند أهل العلم أنها لا تقبل توبته في الظاهر، لكن فيما بينه وبين الله لا شك أنها مقبولة إذا تاب توبة صادقة. باب ما جاء في الغالي، لا الشعوذة يقولون عن طريق الزئبق والتخيل خفة اليد ونحو ذلك، يعني ما يشترط أن يكون عن طريق الشياطين، وأحيانا قد يكون عن طريق الشياطين، يعني مثلا يريهم أنه يرفع شخصا عن الأرض، يفعل بيده كذا، يمرها أمام شخص مستلقى على الأرض فيرتفع عن الأرض والناس ينظرون، يمكن فيه شياطين تحمله وترفعه، لكن فيه من السحر ما هو عن طريق الزئبق وخفة اليد ونحو ذلك، هذا ما يصل أحد الشرك لأنه ليس عن طريق الشياطين. باب ما جاء في الغالي ما يصنع به، عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه غلا في سبيل الله فأحرقوا متاعه. هذا حديث ضعيف، فيه صالح بن محمد بن زائدة، قال البخاري هذا الحديث لا صح، وأيضا ضعفه جمعنا العلم، وهو معارض أو معارض بأحاديث صح منه، يعني هذا الحديث يعتبر منكر لأنه ضعيف، في راوي ضعيف خالف الثقات، والضعيف إذا خالف الثقة يكون حديثه منكرا أشد ضعفا من الشاذ. الشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، هذا يعتبر شاذا ومن قسم الحديث ضعيف. أما المنكر فأشد ضعفا، يقول هذا حديث منكر أي من جهة السند في نكارة في المتن، لكن إذا قيل منكر يعني من جهة السند فضعفه شديد، لأنه اجتمع فيه راوي ضعيف وخالف من هو وخالف ثقة، فهو ضعيف حتى لو لم يخالف، فكيف إذا خالف؟ لأنه ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرق رحل الغال، غل عبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه سهم فأصابه فمات، قالوا هنيئا له الجنة يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام كلا والذي نفسي بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من المغانم لم تصبها المقاسم. ولا حديث الصحيحين ولم ينقل أنه أمر بإحراق رحلة. وكذلك جاء في السنن سند الصحيح أن رجلا غل، فلما أمر بلال رضي عنه أن يأمر أو ينهى عن الغلول وإحضار من غل فليأتي به، فجاء بعض الناس بعض الأشياء، جاء واحد بشراك شراك أو شراكان من نار، وجاء شخص بشيء قال لنا قال فأبى أن يقبله، وقل حتى تكون أنت تجيء به يوم القيامة على سبيل الردع والتعزير. كل هذه الحديث ليس فيها ذكر الإحراق. الذين قالوا يحرق متاعه، يعني قد يقول قال كيف يحرق متاعه، قد يكون في متاعه فرس أو بهيمة ونحو ذلك، قالوا يستبعد يعني القول بالإحراق أنه يستبعد ما له روح كالفرس ونحوه، وكذلك المصحف إذا كان معه مصحف أنه لا يحرق. على كل حال التحريق ضعيف. باب ما جاء في من يقول الآخر يا مخنث. حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك عن إبراهيم بن إسماعيل هذا ضعيف، ابن أبي حبيبة عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه 20، وإذا قال يا مخنث فاضربوه 20، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه. هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يضاعف في الحديث، يعني هذا الحديث ضعيف. ومن قال يا مخنث هذا ليس قذفا صريحا، لأن المخنث يطلق على من يتكسر في مشيته وحركاته ويحاكي النساء في صوته وكلامه، وهذا لا يلزم أن يكون يعني فعل به الفاحشة، هذا ليس صريحا في القذف بالفاحشة، ففيه تعزير ولا يتعين ما ورد في الحديث أنه يضرب 20 لعدم صحة الحديث. فمن تلفظ بكلمة سباب كمثل هذه الكلمة أو يا يهودي أو يا نصراني أو يا كافر أو يا خبيث أو يا فاجر أو يا حمار أو نحو ذلك، ماذا فيه؟ فيه التعزير لعدم ثبوت شيء في مثل هذا. ورد في حديث وعيد في الآخرة من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ولكن ليس المعنى أنه يبوء بالكفر، يعني شخص قال لشخص يا كافر، يعني إذا لم يكن المخاطب كافرا يكون القائل كافرا يعني يرجع عليه، لا يعني يقول حار عليه، كما في الحديث ما قال لأخيه من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله أو قال عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه. ما الذي يحور يرجع؟ هو نفس الكفر ولا إثم هذه الكلمة؟ إثم هذه الكلمة، ولا فلا شك الإنسان لا يكفر بمجرد تكفير شخص، لأن الكفر يكون بسبب الاعتداء على حق الله تبارك وتعالى، أما الاعتداء على حق المخلوق فلا يصل إلى الكفر، حتى القتل الذي هو أعظم عدوان على الإنسان أو على المسلم لا يصل إلى حد الكفر، هو أعظم الذنوب بعد الشرك لكنه ليس بشرك ولا كفر، فما دونه من باب أولى، كمثلا هذه الكلمات يا يهودي يا نصراني يا كافر، فكل هذه لا تصل حد الكفر، لكن العلماء حملوا قوله عليه الصلاة والسلام فقد باء بها أحدهما، أي رجع الإثم عليه، أو باء بهما يعني رجع بإثم هذه الكلمة أحدهما، إما أن يكون المقول له كافرا فهذا لا إشكال أنه هذا كافر ما في إشكال، لكن إذا لم يكن المخاطب كافرا رجع الإثم على القائل، مثل اللعنة، اللعنة شخصا فإن لم يكن ملعونه الله رجعت على اللعن، على كل حال هذا يدل على عظم شأن التكفير، أنه أمر عظيم، وإنسان يحذر كل الحذر من أن يكفر شخصا معينا بدون دليل واضح بينه ثبوت، لأنه قد يثبت عليه ما يعني سبب التكفير لكن يكون معذورا إما بجهل أو إكراه أو نحو ذلك، مثل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، هذا قال كلمة كفر لكنه لم يكفر لأجل الخطأ، والذي أمر أهله أن يحرقوه قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أو لم يعذبه أحدا من العالمين، فاعتقد أن الله تبارك وتعالى لا يقدر على إعادته إذا أحرق، هذا لا شك، شك في القدرة كفر، لكنه لم يكفر لأن الله تعالى غفر له، عذر بالجهل الحامل له على هذا شدة الخوف مع الجهل فرفع عنه الكفر بالجهل، إنسان قد يقع في كلمة كفر إما أو فعل كفري ويكون له عذر، إما جهل أو إكراه أو تأويل أو نحو ذلك، فلا بد في تكفير معين من استتابته حتى يبين، يقال من قال كذا كفر، من فعل كذا كفر، هذا ما في إشكال، يعني هذا القول كفر هذا ما في إشكال إذا كان عليه دليل واضح من القرآن ومن السنة، أما تكفير معين فقد ذكر علماء كابن تيمية وغيره أنه لا يحكم عليه بالكفر إلا إذا نظر في حاله، قد يكون عنده عذر وذلك استتاب المرتد لأجل أن يزال العذر، يعني ما يبادر بقتله حتى يستتاب، قد يكون عنده عذر، وهذا هو سبق في باب المرتد. الجملة الثالثة من وقع على محرى على ذات محرم فاقتلوه، يعني ذهب إلى هذا بعض أهل العلم ورأوا أن من زنى بمحرم كأم أو أخت أو بنت أو خالة أو عمة أو بنت أخ أو بنت أخت ونحو ذلك أو زوجة أب ونحو ذلك أنه يقتل سواء كان محصنا أو غير محصن، ورأوا أن هذا شد من الزنا بالأجنبية، ولكن هذا حديث ضعيف وليس في حديث صحيح يدل على قتله، فظهر أنه الإثم أشد بلا شك، الزنا بالمحرم أعظم من الزنا بغير المحرم، ولكن ليس هناك دليل صحيح على أنه يقتل مطلقا سواء كان محرما أو غير محرم. حديث البراء رضي الله عنه سبق لنا أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل من تزوج امرأة أبيه، يعني هذا استحلال فقاتله كفرا لأجل الاستحلال، أما من زنى بذات محرم ويعتقد التحريم فليس هناك دليل على أنه يقتل، والأصل أنه زنا، هذا هو الأصل ولا يخرج عنه إلا بدليل، وهذا هو الصحيح أنه زنا وعلى حسب حاله إن كان محصنا أم لا. لا، ما نعزره بعشرين جلدة، لو صححنا الحديث عزرناه بعشرين فقط، لا نعزره بما يراه القاضي، قد يعزره بعشر بعشرين ثلاثين باربعين على حسب الشخص حسب المقول له. يعني هذه الكلمة إذا قيلت لرجل من أهل الصلاح والخير والعلم غير لما تقال أو غير إذا قيلت لشخص فاسق، فيختلف الأمر والقائل هل يتكرر منه هذا أم لا، هذا أيضا له أثر، إذا تكرر منه يردع بأكثر. هل قال في مجلس عام في مجمع أو قالها أمام اثنين ثلاثة، هذا أيضا له أثر. فكل هذه الأمور يأخذها القاضي بعين الاعتبار، يعزره بما يردعه، لأن هذا هو الملحوظ في التعزير تأديب والمنع كما سيأتي. باب ما جاء في التعزير عن أبي بردة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. هذا الحديث متفق عليه، اختلف العلماء رحمه الله في المقصود بالحد هنا، هل المراد به الحدود المعروفة كحد الزنا و الخمر نحوه القذف نحو ذلك، أم المراد بالحد بالمعنى العام تلك حدود الله فلا تقربوها، يشمل جميع المعاصي التي حرم الله تبارك وتعالى. هذا الثاني هو الأقرب للعموم، لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله، لأنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه جلد من نقش على خاتمه، يعني في شخص كتب نقش على خاتمه مثل نقش عمر رضي الله عنه، كان يختم به لأجل أن يزور الكتب، فجلد عمر رضي الله عنه كم مئة جلدة، وهذا يعني ليس حدا من الحدود المعروفة كحد الزنا والقذف ونحو ذلك. فيعني هذا هو الأرجح، أن المراد بالحد أي المعصية، تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربوها، تلك حدود الله أي ما حرمه الله فلا تقربوها، هذا هو الأرجح. لأنه أحيانا يحتاج إلى التعزير بأكثر من عشر، في بعض المحرمات يحتاج إلى أن يجلد أكثر من عشر، فلا حرج أن يجلد يزاد على أكثر من عشر، لكن لا يبلغ به الحد. يعني شخص مثلا اختلى بامرأة وجامعها فيما دون الفرج وهو غير محصن، هل يجلد مئة تعزيرا؟ لا، ما يوصل التعزير إلى مئة، لأنه لو جلدنا مئة معناه قمنا عليه الحد في نفس هذا الشيء، وهو فعل ما دون الحد، هذا يعزر بما يراه القاضي لكن لا يصل إلى الحد، لأنه في نفس المعصية. لكن في معصية أخرى مثل نقش عمر، نقش على خاتم عمر رضي الله عنه جلدهم مئة، بلغ به حد الزنا لكن لا علاقة له بالزنا. إذن قول الفقهاء لا يوصل به إلى الحد أي في نفس الجنس، في جنس المعصية، فهذا واضح. إنسان زنى في أو إنسان يعني استمتع بامرأة دون الزنا فلا يمكن، وغير محصن لا يمكن أن يعزر بمئة، يعني إذا عزرنا بمئة معناه قمنا عليه الحد وهو لم يصل إلى الزنا، وهذا واضح. إذن ما فائدة الحديث؟ شوفها من النهي عن ماذا؟ لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله، مفهومه أنه لا يبلغ العشر في ماذا؟ في غير الحدود. مثل إيش؟ ها؟ يقال التأديب لحق شخص كالأب يؤدب ولده فيما يتعلق بحقه الشخصي، مثل مدرس يؤدب طالبا فيما يتعلق بتقصيره فيما يتعلق بالدراسة، أو مثلا يعني ما حل الواجب تأخر وكذا وما شابه ذلك، أو مثلا الزوج يؤدب زوجته لحقه لأن نشزته وعصته فيما تجب عليه طاعته فيه، امتنعت من فراشه ونحو ذلك. يعني إذا أراد الإنسان أن يؤدب شخصا وله حق التأديب كالمعلم والزوج ونحو ذلك لحقه الشخصي فلا يصل إلى العشر أو لا يتعدى العشر، يعني من العشر وتحت لا يزيد أو لا يتعدى العشر، هذا معنى إلا في حد من حدود الله في معصية لحق الله يخرج منه حقوق المخلوقين، هذا هو الأقرب. الله هذا معصية لأنه يزور ويأخذ، يعني كأنه يسرق لكنه ما وصل لحد السرقة، إذا كتب ادفعوا لفلان كذا وكذا وختم عليه وراح وأخذ هذا المال معناه أنه كأنه سرق لكنه لم يعني يصل إلى أن تقطع يده، لأن هذا يعني لا ينطبق على شروط السرقة، لكن هذا معناه سرق هذا المال. لا يعني في لو مثلا تعدى على المدرس يعني قل أدبه مثلا خالف الأنظمة أو نحو ذلك، مثلا طالب ما يحضر الواجبات أو يتأخر عن دوام أو ما شابه ذلك، هذه أشياء تتعلق بالدراسة، يعني مدرسون يعاقبون الطلاب بعض الأحيان، يوقفوا واقفا يضربه كم ضربة لمصلحة الطالب وأيضا لأجل حق المدرس إذا أقل أدبه نحو ذلك، يعني أمور لا تصل حد التحريم. يعني طالب تأخر عن مدرسة هل هو آثم؟ ما يأثم شرعا لكنه لابد من ضبطه حتى تستقيم الدراسة ويحترم النظام من هالباب. ظن يختلف، يعني المحصل لو زنى ممكن يجلد 100 أو أكثر، يعني حد الرجم فلو جلد 200 لكن مفرقة لئلا يموت لو جلدها مرة واحدة، فالمؤمن لا يبلغ الحد في نفس المعصية، حد المحصن الرجم، هنا ما وصل للرجم، لو جلد 200 300 ما وصل للرجم، لكن لابد يتناسب مع الجرم أيضا، يعني لابد يتناسب مع الجرم، يعني مثلا قبل امرأة غير لما يفاخذها، مثلا قبلها بالقوة غير لما يقبلها برضاها، وهكذا يختلف. التعزير ما تعريفه هو إيش؟ المنع، المنع يعني فيه معنى المنع، التعزير والمنع يعني، وأيضا بعضهم يقول التأديب لكن يلاحظ فيه المنع. كيف المنع؟ إنسان يعزر فعل خطأ سواء معصية فوق العشر أو دون العشر فعزر بضرب، ما وجه تسميته منع؟ يمنع من ماذا؟ يمنع هو أولا من الرجوع أو العود إلى مثل هذا الخطأ. والنصر، التعزير بمعنى النصر، كيف النصر؟ يتصور النصر في واحد أخطأ وضرب جلدات، وش وجه النصر في هذا التعزير؟ أن ينصر على إيش؟ لعلى نفسه، ينصر على نفسه، لأن النفس أحيانا تكون عدوا للشخص، توقعه في محرم الله ثم توقعه في النار، فينصر على نفسه لأن النفس تدعوه إلى معصية الله تبارك وتعالى، إن النفس لأمارة بالسوء. هل يصح أن ينسب التعزير إلى الرسل؟ يعني الرسل يعزرون ولا لا؟ هذه طيب هذه جينا الحين ونقول نعم، لأن التعزير هو النصر بمعنى النصر، المنع والتأديب والنصر، هذه معاني التعزير. إذن تعزير الرسل كما قال تعالى وآمنتم برسلي وعزرتموه، إذن تعزير الرسل يكون كيف؟ بنصرهم على أعدائهم وبمنعهم من أن يؤذيهم أعداؤهم، كما قال عليه الصلاة والسلام لما بايع الأنصار، قال: على أن تمنعوني مما تمنع منه نساءكم وأولادكم. فإذا في معنى النصر والمنع والتأديب، لكن مسألة التأديب ما ترد في تعزير الرسل. طيب، الله عز وجل هل يصح التعزير منسوبا إلى الله؟ نقول نعم على أحد القولين في تفسير آية الفتح، قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا، إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. بعض العلماء المفسرون اختلفوا في مرجع الضمائر، منهم من جعلها مفرقة، منهم من جعلها موحدة، فمنهم قال إن الضمائر متفرقة: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، قالوا هذا يرجع إلى الرسول، وتعزروه وتوقروه هذا يرجع إلى الرسول، وإلى الله ممكن التوقير يصح هنا لهذا وهذا، وتسبحوه هذا لله. وبعضهم جعلها واحدة كما ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره: تعزروه أي تنصروه، وتوقروه أي تعظموه، جعلها كلها ترجع إلى الله تبارك وتعالى. أيما أرجح في الضمائر المتتالية، التوحيد ولا التفريق؟ التوحيد، هذه ذكر ابن تيمية رحمه الله قاعدة، قال: توحيد الضمائر ما أمكن أولى من تفريقها. لكن إذا لا يمكن التوحيد، المعنى ما يستقيم، لابد من التفريق، هذا يكون خرج بالدليل والسياق. أما إذا أمكن التوحيد فهو الأولى، لأنه الأصل عدم التفريق، الأصل أن الضمائر تعود إلى شيء واحد، لكن أحيانا السياق يقتضي التفريق لأن التوحيد ما يصح. فالتعزير هنا لو كان لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى لوجب التفريق، لكن نقول ما في مانع تعزروه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، ما في مانع، تعزر الله أي تنصره. فالآيات كثيرة في ذكر النصر: تنصر الله ينصركم. فإذا لا مانع من توحيد الضمائر، وذكر الرسول يكون تبعا، والله ورسوله كمل الآية أحق أن يرضوه، ولم يقل يرضوهما، لأن ذكر الرسول تبع، الرسول عليه الصلاة والسلام تبع، ولذلك قال والله ورسوله، وإذا قال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه، ولم يقل يرضوهما، أنه تبع، فقد يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هو تبع. مثل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ركن ولا ركنان؟ ركن واحد، معناه شهادتان ولا لا؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكنها جعلت ركنا واحدا، لأن شهادة الرسول شهادة أن محمد رسول الله تابعة لشهادة أن لا إله إلا الله. إذن لا مانع أن ينسب التعزير إلى الله تبارك وتعالى، لأنه بمعنى النصر. إذن معانيه في ثلاث معاني للتعزير: الأول المنع، والثاني التأديب، والثالث النصر. التأديب هذا لا يمكن أن ينسب إلى الله وإلى رسوله تبارك وتعالى عليه الصلاة والسلام، فلا ينسب إلى الله ولا إلى رسول، لكن التأديب ينسب إلى غير الله والرسول عليه الصلاة والسلام، لمن يؤدب من العصاة. لا شك أنه في حق المخلوقين تأديب، غير الرسول تأديب ومنع ونصر، يؤدب هذا المخطئ وينصر على نفسه ويمنع من العود إلى مثل هذه المعصية. ما أنواع التعزير؟ قل مطلق ما لم يكن في شيء محرم لذاته، لا يعزر بحرام كحلق لحية أو لعن أو سب أو نحو ذلك، إنما يعزر بكل ما يردعه من قول أو فعل كضرب أو حبس أو تغريم مال أو نحو ذلك. يعني التعزير دائرته واسعة ويختلف فيه العلماء أو القضاة اختلافا كثيرا، لكن كل مجتهد، هذا قد يحكم على هذا بسجن شهرين، وذاك يحكم عليه بسجن سنة، قد يحكم عليه ثالث بسجن سنتين ونحو ذلك، فيختلف التعزير اختلافا كثيرا. كل هذا مرجع الاجتهاد، ويختلف يعني مثل ما قلنا يختلف بالنسبة يعني على حسب أو لأمور كثيرة كحال الشخص، مثل هذا الشخص له سوابق أم لا، عزل من قبل ومعروف الشر، ليس كالشخص الذي لم يقع في هذا الخطأ إلا هذه المرة، هذا أمر سهل يمكن يرتدع بالتهديد فقط، ترى إن رجعت سوينا لك كذا وخلاص يخاف ما يرجع مرة ثانية، أو مثلا يهدد بالفضيحة، ترى الحين بنستر عليك لك لو رجعت بنفضحك، وهذا يكفيه. شخص لا ما يهم الفضيحة ما يبالي، لو هد بالفضيحة ما يتأثر، هذا لابد أن يعزر ويشتد تعزيره. وأشياء كثيرة، هل فعلها أمام الناس، هل فعلها خفان، هل هذه الفعلة ما ملابسات وما أضرارها، على حسب، يختلف بأمور كثيرة، قد يكون بالنهر، قد يكون بالضرب اليسير، قد يكون بالضرب اليد، أو يكون بالضرب العصا، قد يكون بالسجن، قد يكون بتغريم المال. هل التغريم له أصل في الشرع؟ يعني هذه مسألة خلافية، الراجح أنه يجوز إذا رأى القاضي، لكن المال الذي يؤخذ يوضع في بيت المال، لا يجوز لأحد أن يتملكه. أي تعزير يعزر به، إما أن يتلف إذا كان في إتلافه مصلحة لأجل الردع والزجر، كما شق النبي عليه الصلاة والسلام ظروف الخمر، يعني يمكن أن تغسل ويستفاد منها، يمكن أن تغسل ويستفاد منها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام شق وتلفها، ويمكن أن يؤخذ ويوضع في بيت المال على حسب ما يراه القاضي في هذه المسألة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر التعزير بالمال، مثل من أخذ من الثمر المعلق، قال إيش؟ أي من أخذ خبنة ففي غرامة مثلي، غرامة مثلي، هذا تعزير بالمال. طب هذه الغرامة إذا أخذت غرامة مثلي توضع في بيت المال، مثل من منع زكاة الإبل، قال في كل سائبة إبل في كل 40 بنت بنت لبون، في كل 50 أو حقة وجذعة، قال فمن أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وإيش وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. هذا نص صريح على أن الحاكم لا يمكن أن يأخذ شيئا من المال الذي أخذ تعزيرا. إذن أين يوضع؟ يوضع في بيت المال، يوضع في بيت، ليس كالزكاة يعطى ثمانية، لا، هذا أخذ تعزيرا من مانع الزكاة، يوضع في بيت المال لعموم مصالح المسلمين. والآن يعني في تعزير بالمال كثير جدا، ها يعني مشتغل في أشياء كثيرة جدا، نسأل الله العافية. ها لا هذا مو إن أخذها وضع في بيت المال هذا أيضا باب التعزير، لكن قد يقال هذا ليس تعزيرا لأن لا يملكه أصلا، أخذها بغير حق، بل التعزير يؤخذ من ماله الذي يملكه أصلا، هذه لا يملكها لأنها هدية محرمة، لكنها ما ترد إلى المهدي لأنه عاصي بإهدائه، فهي ليست ملكا للمهدى إليه ولا تعاد إلى المهدي، فتوضع في بيت المال. ليش؟ ممكن يصل إلى قتل. الآن يعني أفتى هيئة كبار العلماء أن مهرب المخدرات يقتل، ما جعد في أول مرة ولا في الثانية، ولا هذا يطبق الآن، لأن هذا من أعظم الفساد في الأرض. الله سبحانه وتعالى يقول ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً، فدل على أن الفساد في الأرض يجيز قتل هذه النفس المفسدة، وتهريب المخدرات من أعظم الفساد في الأرض، لأنه في تدمير للعقول والأديان والأموال، فساد عظيم. الإنسان إذا صار مدمن مخدرات انتهى، ذهب عقله، ذهب ماله، ذهب دينه، ويفسد. يعني هذا المهرب كم يفسد؟ لم يفسد واحد ولا اثنين ولا عشرة، لا، لأنه مصلحة، يأخذ أموالا طائلة، فهو حريص كل الحرص على إفساد أكبر قدر ممكن، خلاف الذي يبيع، هذا يعني يبيع على عدد محدود، هذا ما يقتل، اللي يسمونه المروج هذا أهون من المهرب، له أيضا يعني يمكن المروج يقتل بعد كم مرة. المهرب هذا يدخل المخدرات إلى البلد، يعني مكان البلد مثلا نظيفا، هذا الآن يدخلها البلد، هذا الآن هو المعمل الأول في الهدم، وإذا دخلت خلاص ستتبادل، لكن من المفسد الأول؟ هو اللي يدخلها واللي يتحمل كل ما حصل بعد ذلك. وذلك يفرقون بين المهرب والمروج، المروج أخف، لكن أظنه يقول به الحال إلى قتل إذا تكرر منه، لأن هذا أمر فيه تدمير للأديان والعقول والأموال، وهذه ثلاث من الضرورات الخمس التي أتت الشرائع كلها بحفظها، هذه يدمر العقول، يصل الحال بمهرب بمدمن المخدرات إلى أن يفقد عقله أو يكاد. الثاني الدين، خلاص هذا الشخص يفسد، وإذا تعاطى مخدرات وأدمن صار ماتت الإرادة، فلا يمكن أن يصلي إلا ما شاء الله، يكون ما ضعيف ما عنده إرادة، دائما يميل إلى الشر، إلى الزنا وإلى السرقات وأشياء كثيرة، الدين وضع. وش الثالث؟ المال، يعني يحتاج إلى أموال طائلة، فتجد المدمن والعياذ بالله يسرق كل شيء حتى من أهله، الرجل الزوج يسرق ذهب زوجته، والابن يسرق أثاث بيت أهله، وحتى يبيع عرضه والعياذ بالله إذا لم يجد شيئا يبيعه، قد يبيع عرضه يمكن من فعل فاحشة بنفسه أو بزوجته أو بابنته من أجل أن يحصل على المخدرات، هذه من أعظم الفساد في الأرض. قد يكون مدمنا من مرة واحدة، بعضها شديد الفتك كالهروين والكوكايين ومثال ذلك، شديد الفتك تحول مدمن من أول مرة، نسأل الله العافية. بغض النظر حتى لو لم يتعاطى هو، أيه هو المفسد أو فساد في الأرض، هذا معول الهدم في المجتمع، يدمر الأديان والعقول والأموال لمصلحته الشخصية، غاية ما يكون من الإفساد في الأرض والعياذ بالله، خلاف الذي يفعل معصية معينة غلبته شهوته فعل معصية معينة، لا، هذا دأبه نشر هذه الخبائث لتحصيل المال، إذن ما عنده عمل إلا نشر وترويج هذه المفسدات لأجل أن يحصل على أكبر قدر من المال والعياذ بالله. ليش؟ أظن أنه في نص، هذا فيه نص خاص، من أتاكم وأنتم جميع وأمركم على واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، هذا نص على القتل. تعزير ما يكون في نص خاص صريح، إنما يكون باجتهاد من القاضي. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.